واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لما نزل قوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لما نزل قول الله تعالى ذلك تأهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزو الروم، لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أولى الناس بأن تقاتله وتخضعه ذلك الذي في جوارك الذي يليك، لا تترك البعيد، لا تأتي البعيد وتترك القريب، فالقريب أولى. تأهب النبي عليه الصلاة والسلام لغزو الروم، فكانت غزوة تبوك في رجب سنة 9 من الهجرة. غزوة تبوك لها ظروف خاصة عن أي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت غزوة تبوك في حر شديد لم يعهده المسلمون قبل ذلك، حتى قيل لهم من بعض المنافقين لا تنفروا في الحر، منذ متى كان الحر حائلا عند العرب وهم الذين يعيشون في جزيرة العرب الملتهبة. ومن أصدق الأحاديث ومن أبين الأحاديث التي تصدق ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. صلاة الأوابين أي وقتها حين ترمد الفصال، فصال اللي هي صغار الإبل والجمل يسمونه سفينة الصحراء، لأن خصه خلق ليتحمل حر الرمل. فصغار الإبل حين تمشي على الرمل تتقاتل لا تستطيع أن تثبت قدمها من حر الرمل، فذلك الوقت هو صلاة الأوابين، صلاة الرجاعين، صلاة الضحى. صلاة الضحى تكون قبل الزواج، يعني قبل أذان الظهر بنحو ساعة إلى ربع، يعني ما حملت الشمس بعد. في الساعة الثانية تكون الشمس أشد حموا منها قبل الظهر بساعة، ومع ذلك لا تتحمل انتقال حر الرمل فتتفاقد على الأرض. هذا هو جو جزيرة العرب، وكان العرب يعيشون دائما فيها، ما كان الحر أبدا حائلا عندهم ولا مانعا من قضاء شيء، تعودوا على ذلك. فإذا قيل لهم لا تنفروا في الحر فاستجاب بعضهم لك أن تعرف كيف شدة الحر آنذاك. لم يكن هذا هو الحائل الوحيد، بل هناك حائلان وثلاثة. الحائل الثاني طول المسافة بين المدينة وبين تبوك. تبوك في الشمال وانت ذاهب الى الشام تمر بتبوك، وتبوك في نصف المسافة تقريبا بين المدينة ودمشق، مسافة طويلة. لذلك قال الله تبارك وتعالى فاضحا المنافقين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة، مسافة طويلة، بعدت عليهم مسافة طويلة في حرب شديد لم يعهده المسلمون. وليس هذا فقط، بل هناك عائق ثالث وهو قلة الظهر وذات اليد. انهم سيمشون على اقدامهم هذه المسافة الطويلة لانه لا توجد ظهور يركبون عليها. بالله عليه، رجل يمشي كل هذه المسافة هل يكون به رمق اذا قابل عدوه؟ سيقول اهلكه الجهد، لكن الذي يهب القوة هو الله. المهم ان تستجيب. ليس هذا فقط هو العائق، بل هناك عائق خطير، وهو انه في ذلك الوقت طابت الثمار، وكل رجل يريد ان يقصف ثماره ليبيعها. يذهب الى غزوة تبوك يترك ثماره تتساقط على الارض بعدما طابت. ان حظ النفس عظيم، لذلك كان هناك دواعي كثيرة لأن تكون هذه الغزوة من أكف الغزوات على المسلمين. قال الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هي غزوة تبوك، وجيشها اسمه جيش العسرة. ما كان مع المسلمين نفقة. خطب النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في سنن الترمذي من حديث عبد الرحمن بن الخباب، فقال عليه الصلاه والسلام واعلمهم بتوجهه الى تبوك وحث على النفقه. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله هذه 100 بعير بأحلافها وأقسامها. فحض النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على النفقة، فقال عثمان قال هذه 100 بعير أخرى بأحلافها وأقسامها. فحض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على النفقة، فقام عثمان وقال هذه 100 بعير أخرى بأحلافها وأقسامها. 300 بعير بأحلافها وأقسامها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يقلب كفيه ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. غفر له. إن عثمان وحده هو الذي جهز جيش العسرة. رجل يجهز جيش العسرة، كانوا 30,000 رجل، رجل واحد فقط. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عند الترمذي وحسنه قال وضع عثمان رضي الله عنه 1,000 دينار في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حض على جيش العسرة. وفي مسند ابي داود الطيالسي بسند صحيح ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لسعد بن ابي وقاص والزبير وطلحة وعلي انشدكم بالله الم اجهز جيش العسرة من مالي حتى لا يفسدون حطاما ولا عقالا؟ قالوا اللهم نعم. قال الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ قالوا اللهم نعم. فتعلمون انني جهزت جيش العسرة بمالي؟ قالوا نعم. قال اللهم فاسقه. ضيق في النفقة، ومال الإنسان إنما يظهر هنا إن الذي يتصدق عند الموت كالذي أكل بعد الشبع لا يشعر بذوق الطعام، إنما مهمة المال أن تظهر في مثل هذه المواضع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة جهد المقل، جهد المقل. وقال: درهم سبق 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل معه درهمان تصدق بواحد، ورجل معه 100,000 او 200,000 او مليون او 2 مليون او مليار تصدق ب100,000. ما تساوي هذه في جملة ماله؟ الذي معه ديناران تصدق بنصف ما معه وهو دينار او درهم، فهذا الدرهم يجن عند الله اكثر من 100,000 لرجل غني عنده كثير. انما يظهر البر في مواضع الحاجة، تظهر المواساة الحقة في موضع الحاجة اليها. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا انقطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، رجل زارك مرة فرددت اليه الزيارة، ليست هذه الزيارة، ليس هذا اسمه واصل، لانك انما ترد جميلا عليه. انما الواصل هو يده العليا، من اذا انقطعت رحمه وصلها بغير جميل من الاخر. تظهر النفقة هنا كما قال تبارك وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. وقال تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعثمان رضي الله عن عثمان ممن وقي شح نفسه: إن لم تنفق مالك في الله ذهبت نفسك عليه حسرات هنا وهناك. هناك يمثل هذا المال لصاحبه شجاع الأقرع كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الشجاع الأقرع ثعبان عظيم، حية رهيبة تدفع صاحبها، وهو يفر منها في عرصات القيامة، ولكن ولات حين مناه. فلما يرى الرجل أنه المطلوب دون غيره يدفع هذه الحية بيده، فتلتقم يده ثم تلتقم بقية جسده، يقول له: أنا كنزك، أنا مالك. هذا هناك. أما هنا يموت وقد خرم نفسه من الطيبات، يجمع مالا على مال يأخذه الوالد حلالا سلالا لا يسأل عن قسط واحد فيه. اي مال هذا؟ والعادة ان الله تبارك وتعالى يعاقب العبد من جنس عمله، يعاقب العبد من جنس عمله. ولله الحجة البالغة على خلقه. في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من العبد يوم القيامة إذ يقول لربه تبارك وتعالى: ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيد علي إلا شاهدا من نفسي. قال: فحينئذ يختم الله على فيه على فمه، وتنطق أركانه جوارحه بما كان يعمل، فيقول لهن: ألا سحقا سحقا. فعن كل كنت أناظر، كنت أجادل عن كل، كيف تعترفون علي؟ لله الحجة البالغة على خلقه، يقيمها بأيسر ما يكون. يظهر معدن الرجل في الشدة. جيش العسرة يحتاج الناس فيه الى الدينار والدرهم. يعطي عثمان 1000 دينار و300 بعير باحلافها واقتابها لا يفقدون خصاما ولا عقالا. خرج المسلمون في 30,000 رجل وأدان لهم النبي صلى الله عليه وسلم أهبة غزوهم ووجهة سفرهم على غير عادته في ذلك. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، نوع من الخديعة في الحرب. لا يقول نحن متوجهون تبوك، جاسوس موجود، أي تنقل هذا إلى الروم فيأخذون أهبة غزوهم أو أهبة الدفاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل غزواته ورى، لم يقل الوجهة الحقيقية، إنما يقول نحن على سفر غدا، فيخرج الجيش معه ولا يعلم إلى أين ذاهب إلا في هذه الغزوة. لماذا؟ عنصر المفاجأة يفتت فينا القلب، والقلب هو ملك البدن. فإذا هاجم الملك تبعته الرعية، ولذلك ترى أقوى الناس هو أكثر الناس اجتماعا همه في قتله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف يظهر للمسلمين ما هم ذاهبون إليه حتى لا يفاجأ أحد. المفاجأة، عنصر المفاجأة في الحروب المعاصرة معروف ان هو من اهم عناصر الانتصار. يقولون ان عنصر المفاجأة يفسد العدو توازنه لفترة او دائما. فان افقد العدو توازنه لفترة كان الجيش المفاجئ منتصر على اي حال، حتى ولو حدث توازن بعد فترة من الزمن، او تكون الاخرى وينهزم الجيش الاخر بعنصر المفاجأة. كل هذا بسبب عدم التوقع، كل هذا بسبب عدم التوقع. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال الله افرح بتوبة عبد العاصي من احدكم بارض ثلاث، معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأتى شجرة فنام في ظلها، فلما استيقظ لم يجد الراحلة، فبحث عنها فلم يجدها فيأس منها، وقال أرجع إلى مكاني فأموت. يأس من وجود الراحلة ومع يسوع في الصحراء يموت. فالرجل أيقن بالموت، فلما ذهب الى مكانه الذي كان ينام فيه اذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه. فماذا قال الرجل شاكرا الله تبارك وتعالى؟ قال اللهم انت عبدي وانا ربي. اخطا من شده الفرح. فوجئ الرجل، هو ذاهب ليموت، وقف النفس على ذلك. فلما ذهب وجد الراحله وما توقع ذلك، قال اللهم انت عبدي وانا ربك. ما استطاع ان يسمع هم قلبه على الكلمه فينطقها نطقا صحيحا، يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، انقلبت عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من موت الفجاه، لانها اخذه اسف، كما قال عليه الصلاه والسلام موت الفجاه اخذه اسف. فإن الأمر كما قال الله تبارك وتعالى لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. رجل عليه دين، عليه مظلمة، له دين على الناس، لا يستطيع أن يوصي، لا يستطيع أن يتكلم، مات فجأة. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من موت الفجأة. إلا المرض بين يدي الموت من النعم، إنه نذارة. ولذلك أنت ترى الناس، أنت ترى حزن الناس
يتعاظم على الذي مات فجأة بخلاف الذي مات بعد مرض. ليه؟ كل ما توفى انسان يموت، كل يوم يطلع في الروح. بل بعض الناس يقول الله يريحه لو يموت ويستريح. اذا هم توقعوا ان يموت فتأهبوا لتنفس الصدمة، بخلاف الذي يموت فجأة، يموت بكامل صحته، تكون المصيبة على أخيه أعظم. وما أجمل في هذا الباب قوله تبارك وتعالى: ومن يبقى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الرزق من حيث تحتسب يبدو راكبا لا سعادة فيه، بخلاف ما إذا جاءك المال من حيث لا تحتسب تكون سعادتك به أعظم. أنت بتذهب كل شهر إلى الخزينة تأخذ مرتبة، هل أنك تأخذ 1000 جنيه في الشهر؟ هل تسعد وأنت تأخذ 1000 جنيه أم تتلقاها بطريقة راتبة عالية؟ تتلقاها بطريقة راتبة لأنك تعلم بلا مفاجأة أنك في أول الشهر أو في آخر الشهر ستأخذ 1000 جنيه، بخلاف ما إذا ذهبت لتتقاضى هذا المرتب قال لك وهذه 500 جنيه مكافاه. انت ما توقعتها، تكون سعادتك بالـ500 اعظم من سعادتك بالـ1000، لانك ما احتسبت ما توقعت. ولذلك على الوجه الاخر من هذه الايه، لما تاتي المصيبه او ياتي العين ممن لا يتوقع منه العين يكون عظيما جدا. تصور ان مشادة حصلت بينك وبين جارك فنظمت، هذه ما هي مدهشة؟ كون جارك يضربك هذه مدهشة فيه، لكن مشادة حدثت بينك وبين ولدك فنظمت. كم تكون، كم تساوي هذه الموقف؟ كم يكون حجمها عليك؟ يكون حجمها عظيما لانك ما توقعتها، ما توقعتها، بخلاف لطمة جارك. كما قال المتنبي: وجرح ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي، لأنك ما توقعت أن يأتي هذا الجرح من ذوي القربى. لذلك لأن عنصر المفاجأة يفتت القلب، يفتت همه، وبالتالي يتفرق هم الجوارح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبان لهم أهبة غزوهم حتى لا يفاجأوا في غزو الروم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 رجل وهو أكثر كم في غزوة من الغزوات. 30,000 في غزوة تبوك كانت 9، و314 رجلا في غزوة بدر. كم بين بدر وتبوك؟ 5 سنوات. 5 سنوات بين بدر وتبوك. بدر 314 مسلم، تبوك 30,000. لذلك قال كعب بن مالك: والناس يومئذ لا يجمعهم ديوان حاضر، فقلما رجل اراد ان يتخلف الا ظن ان امره يمكن ان يمشي الا ان ينزل فيه واحد. لو تخلف رجل لظن انه خلاص تاه الزحام ولا يعرف احد هل حضر الغزو ام لا. 30,000 الا ان ينزل فيه واحد يفضحه. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لأي غزوة يستخلف واليا على المدينة، فاستخلف في هذه الغزوة محمد بن مسلمة رضي الله عنه. ومحمد بن مسلمة لا يعرفه كثير من المسلمين، فذاك السيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لما رآه ذاك رجل لا تضره الفتنة. وكان من علامة ذلك أنه سجل قتال المسلمين لما اقتتلوا، لما اقتتل علي ومعاوية رضي الله عنهما اعتزل الفريقين جميعا. وذكر بعض العلماء ان اتباع ابن عرصوفة ولن تخلف على المدينة. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب على اهله. اذا هناك استخلاف عام على المدينة كل وهناك استخلاف خاص وهو استخلاف علي بن ابي طالب على خاصة اهل النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قصة استخلاف علي بن ابي طالب حدث فيها تدليس عجيب لبعض الفرق التي تنتسب اليوم الى المسلمين وهم كفرة. ولذلك قلت تنتسب الى المسلمين. حقيقة القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام استخلف علي بن ابي طالب على اهله خاصة. ومثل علي وهو البطل المغوار الفارس الشديد السكيمة لا يؤلمه حق الإيلام ان يتخلف. انها كان اسعد شيء على قلوبهم الجهاد. اليس ذروة سنام الاسلام؟ اليس الجهاد ذروة سنام الاسلام؟ كلمة الجهاد ايها الاخوة لا تكون في دواوين المسلمين الا في مقابل كافر يقاتل. اول ما تسمع كلمة الجهاد يعرف ان في كافر على طول. القتال بين المسلم واخيه لا يسمى جهادا انما يسمى قتالا. يسمى قتالا بين العراق والعراق قتال ما هو جهاد. جهاد نحن لا نعرف هذا المصطلح الا لقتال الكافرين. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وما سمعنا احدا عبر بالخلاف بين علي ومعاويه رضي الله عنهما لما ذكر القتال بينهما ان هذا جهاد ابدا. لذلك كلمه الجهاد عن الرعب نعم الرعب للكافرين. يقول لك الكتاب في البشر هل اسم جهاد اسم كتاب؟ يخافون من كلمة الجهاد مجرد كلمة فقط. طيب تعرف لو اي دولة في المسلمين الان زل لسانها وقالت هيا على الجهاد هيقوم هم عايزين هناك يعملوا بيانات واستنكارات جهاد. يردنا النظام العالمي الجديد وقلنا السلام يحل في الرضوع وبعدين نحفظ الكتله والبرسه ولا نعطيهم طعاما. وهيئه الامم عاجزه جدا انها تدخل تونه وجبنه وعيش للبشره الهرسه مش عارفه تدخل اكل. ولما ارادوا ان يضربوا الصومال ضربوها في ليل ليل. ليه الصومال اشمعنى الصومال يعني؟ لماذا ضربتم الصومال حجر؟ لهم مآل عايزين يسيطروا على البحر الاحمر. نظام العالم الجديد انما هو على المسلمين. طب يعلنوا الجهاد كلمه بس فقط لا يتحركون الا بالكلمه. والله اذا لزلزلوا بهذه الكلمه. لذلك يريدون ان يمحوها من دواوين الاسلام. كلمه الجهاد الان اصبحت شبه وعار. والجهاد ماض الى يوم القيامه. لا يختلف اثنان من المسلمين على ان الجهاد ماض الى يوم القيامه انما يختلفون في كيفيه الجهاد. جهاد ضد الكافرين فرض فرض عين على المسلمين. الجهاد ضد الكافرين المسلمون كانوا يتهافتون على الجهاد لأنها واحدة من اثنتين إما أن يعيش سيدا في الأرض وإما أن يكون سيدا في الآخرة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة؟ لذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى تبوك جاء مسلمون يبكون. البكاؤون كانوا 8 رجال فقراء لا يجدون ظهرا يركبونه ولا يقومون على السجن. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي ما احملكم عليه توسل، واعينهم تفيض من الدمع حزنا ان لا يجد ما ينفقون. في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ارسلني قومي الاشعريون الى النبي صلى الله عليه وسلم استحمله، اي اطلب منه الحمل املاه، فقال والله لا احملكم ولا اجد ما احملكم. فرجع ابو موسى وهو حزين، ويخشى ان يجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اذ وافاه وهو غضبان ولا يشعر. فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم ابعرا من كعب. ابو ابن حجر يقول موثق انه سعد بن عباده قال فارسل بلالا ينادي في الناس اين عبد الله بن قيس اللي هو ابو موسى الاشعري قال فجئت. قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لسته ابعر احمل عليها قوما. فاخذها وذهب اليهم ثم قال والله لا تركبونها حتى ترجعون معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمون انه قال لي ذلك. قالوا انا نصدقك. قال لا حتى ترجعوا الي. فرجعوا فكان كما قال. قال يا رسول الله انك قلت والله لا احملك، وهذا حرص في اليمين. فقال عليه الصلاة والسلام إلا والله إن شاء الله لا نحلف على يمين فنرى خيرا منها إلا أتينا تبني خير وتحللناها. لذلك لا يخصك اليمين أن تأتي الذي هو خير. حلفت أنك لا تصل رحمك أو أنك لا تفعل شيئا فلان ثم بدا لك أنك مخطئ، وأن الخير في الفعل ايك الذي أقسمت ألا تأتيه ثم كفر عن يمينك. إلا والله إن شاء الله لا نحلف على يمين فنرى خيرا منها إلا أتينا التي هي خير وتحللناها. كان عندهم شوق لهذا الجهاد، فما بالك بعلي بن أبي طالب الفارس الفاصل المغوار مقدم الصفوف يخلى بينه وبين الجهاد. لذلك صعد وفي نفسه مرارة، لكن ما كان له إلا أن يسلم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كان هناك منافقون مرجفون في المدينة، فأول ما رأوا عليه بن طالب جالس قالوا استثقله وجفاه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كره علي بن أبي طالب، لذلك خلاه في المدينة. فلما سمعها عليه تحركت فيه المرارة فأخذ سيفه وفرسه وانطلق. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بموضع اسمه الجر، وقد أثار فرسه النقع والغبار. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عليه ما جاء بك، أولم أستخلفك على أهلي؟ قال يا رسول الله انهم يقولون خلفتني استثقالا لي. قال يا علي وهذا من اجل منافع علي رضي الله عنه. قال يا علي اما ترضى ان تكون مني بمنزلتي هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي؟ بعض النواصف الذين يحسدون على علي حرفوا هذا الحديث، فجعلوك ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة قارون الموسى؟ وكذبوا. إنما هي هارون عليه السلام من موسى، لأن موسى عليه السلام استخلف هارون في قومه. ولما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن ناس بين علي والرسول عليه الصلاة والسلام في النبوة، ذكر هذا الخير غير أنه لا نبي بعد. إذن وجه الافتراق بينهما بالاستخلاف فقط. علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كهارون من موسى في الاستخلاف. وحتى لا يتوهم احد ذكر هذا الخير المهم الذي لعبت فيه الفرقه الضاله غير انه لا نبي بعد. هذه الفرقه التي تكون ببقاء النبوه وانها لم تختم بالنبي عليه الصلاه والسلام وما زال لها خلول في العلم. والفرقه خليفه كانت في زمان الانجليز لما كانوا محتلين الهند، ظهر هذا الكافر المارق ميرزا غلام احمد القدياني والفرقه القديانيه الذين يقولون ببقاء النبوه بعد النبي عليه الصلاه والسلام وهو يزعم انه نبي. حركوا هذا الحديث، قالوا ان معنى الحديث غير انه لا نبي معي، وهذه اللفظة غير موجودة في أي طريق من طرق الحديث ولو حتى الحديث الموضوع الموجودة في بعض كتب الموضوعات زي قارون من موسى. حرفوه. والفيصل بيننا وبين مدعي ذلك اللغة، لا تجد أبدا في معاني مع بعد ولا في معنى بعد مع. هم كذبة مفترون. إن النبي عليه الصلاة والسلام وضح ذلك صريحا غير أنه استثناء لا نبي بعد ختم به النبيون، فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء مستقر عندنا. وقد بعض الناس يقول إن هذا التنبيه تحصيل خاص، ونحن موقنون انه لا نبي بعد النبي عليه الصلاه والسلام، فلماذا تنبه؟ هذا كانك تقول الله واحد وهم في ذلك الفتح. نقول ان القلوب ضعيفه والشبهه خصاصه. الذين تبعوا مثل غلام احمد القدياني هذا الكافر يكون يقول بما نقول ويقولون هذه قاعده بدهيه؟ الم يكونوا يقولون قبل ان يقول هذا الكافر، الم يكونوا يقولون لا نبي بعد النبي عليه الصلاه والسلام؟ كانوا يقولون. اذا لماذا تركوها؟ تركوها للجهل. وفينا مثلهم والناس هم الناس. جاءني رجل منذ بضعه سنوات في هذا المسجد يقول احلم علي لا تعترض علي مباشرة، فعلمت انه سيقول قولا فجا لا يحتمل. قال لي اريد ان تثبت لي ان الله موجود. قلت هذا حل سهل، قل هو الله احد، وقال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. فقاطعني وقال لا اريد قرانا ولا سنه، افتح لي بالعقل. الا عرفت يقول وافلاطون يقول لم يصدق على السياره. قلت له انزل، ما يضر الله تبارك وتعالى ان تهلك ويهلك انت مثلك. إن الجهد الذي أدخله لرجل يقدس أرسطو وأفلاطون ويطوح في الكتاب والسنة أنفقه مع ألف رجل يسلم في هذه الحقيقة، لماذا أصبر جهدي؟ تقول يستبشر وتنفرد أساريره. ما على الله أن يهلك هؤلاء أهواكم محسوب على المسلمين. كيف قال هذا القول الفت الغليظ الذي لا يكاد أحد يحتمله؟ إننا الآن في زمان فتن الثوابت كذب. ألا يقول ولدك مثلا عندما تروه بالصلاة دعني حتى أقتنع، ألا تقول أنت أيها الرجل أننا أريد أن أضغط على ابنتي وامرأتي بلبس الحجاب حتى تلبسه عن اقتناع؟ أي اقتناع؟ فلنبدا ما لم تقتنع. ماذا نفعل بالامر بلاد؟ ماذا نفعل بالامر بلاد؟ اين اسمع واطيع؟ اين سمعنا واطعنا؟ ان الذين قالوا سمعنا وعصينا ختم الله على قلوبهم. هناك مسلمين يناقشون في البدهيات الان. نحن محتاجون الى ترتيب الاوراق مره اخرى. نحن محتاجون ان نتكلم من جديد في اثبات ان الله واحد، أن الله لا شريك له. إيمان المجمل دخله خلل كثير. لذلك إذا قلنا شيئا بدهيا عندك احمد الله أنك تعلمه وأنه بدهي، لكن اعلم أن الذي بجوارك قد لا يكون يعلم أي شيء عن الموضوع. وحذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لي توفيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. إن أولاك يتقربون إلى الله بالخدعة ويتقربون إلى الله بالمعصية. رأيت أنوك من ذلك يتقرب إلى الله فيما يبغضه الله عز وجل؟ لا يعرف هذا بغيض، لا يعرف هذا حرام. وقل العلماء الربانيون وكثر الطالبون لهم. ان الناس متعطشون يريدون ان يعرفوا ابجديات دينهم، وليس هناك العدد الكافي الذي يبصر هؤلاء. لذلك اذا تحدثنا فيما يكون عند بعض السامعين من البدهيات اعلم انه عند غيرك جديد جديد. نسال الله تبارك وتعالى ان يبصرنا بديننا وأن يردنا إليها وجها جميلا وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعيش فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انزل بأسك بالكافرين. اللهم انا نجعلك في نصورهم ونعوذ بك من شرورهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فيه جملة كبيرة من العلم، فسنتعرف لشرح هذا الحديث وما يتبقى منه نكمله ان شاء الله، اما في درس سأعلن عنه واما نكمله في خطبة جمعة. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط الا في تبوك، وتخلفت في بدر غير انه لم يعاتب احد تخلف عنها، انما اراد النبي صلى الله عليه واله وسلم عيرا لقريش. ولقد شهدت بيعة العقبة ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أبشر في الناس منها. قال كعب: ما كنت قط أيسر مني في غزوة مثل غزوة تبوك، ولا جمعت قط بين راحلتين الا في غزوة تبوك. فجل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين اهبة غزوهم، وما غزا غزوة الا ورى بغيرها واستقبل الناس حرا شديدا ومكادا، لذلك جل لهم أمة غزوهم. كعب بن مالك كانت له بساتين، وكما ذكرنا في الخطبة في هذا الوقت بدأ الناس يجمعوا الثمار، فيكون الحاصل في الخروج إلى هذه الغزوة سيفوت هذا المحصول، محصول هذا هذه الزرعة عليه، وما كانوا يزرعون الزراعات القصيرة اللي احنا بنزرعها الآن، إنما كان أجل كان زراعتهم التمر. فكعب بن مالك ارتكن إلى ما عنده من الراحلة والقوة، قوة البدنية، وقال أنا قادر على أن أدركهم. كل يوم يذهب في البستان ويرجع ولم يقض من جهازه شيئا، يعني وجد يوم كمان على ما الثمار تطيب يكون أحسن، يروح بكرة يجد أن المسألة تحتاج إلى يوم آخر، يذهب تجد إلى يوم آخر، وأقول أنا قادر على أن أدركهم. تفارق الناس ونظروا وقطعوا خوفا من المسافة طويل، وهو لسه رايح جاي على اسم البستان، وهو يقول أنا قادر إن شاء الله على أن أدركهم. مهم، قال فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعلت. تفارق الناس ومضوا حتى أوشكوا أن يصلوا إلى تبوك، وكعب بن مالك ما زال رايح جاي على الثمار. قال وأحزنني أنني كنت أمشي في المدينة فلا أجد لي بها، يعني أسوة، إلا منافقا أو رجلا ممن عذر الله. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وهو جالس بين أصحابه قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عصفين، حبسه برداه والنظر في عصفين. كعب بن مالك ده كان ملك، كان ملكا، فلما أسلم ترك الملك وانخلع من ماله وملكه لله تبارك وتعالى. فرجل من بني سلمة والنفوس فيها ما فيها، ومهما كان الناس دول صحابة إلا أنهم ليسوا معصومين، هو يعني الصحابة لا يذنب لا يخطئ، يذنب ويخطئ، لكن نحن نجلهم، هم أفضل من أذنب وأفضل من أخطأ، ولا يكون أحد بعدهم أفضل منهم في الجملة، بل لا يكون أحد مثلهم إن شاء الله على التفصيل. فهذا الرجل نفس عما في صدره، قال يا رسول الله حبسه برزان، برزان يعني هدومه الجميلة، ملابسه اللي هي الرقيقة الناعمة، والنظر في عصفيه. لكن قوله تبارك وتعالى ثاني عصفه، ثاني عصفه يعني بيبص للكتاب، والإنسان أول ما يعجبه نفسه يوم يبص للكتاب، وهذا كناية عن الكذب. فكأنه وصف كعب بن مالك بأنه رجل مترف لا يريد أن يغدر ثيابه ولا وجهه في سبيل الله، إن هدومه ملابسه نظيف، وإنما ذلك لأنه متكبر. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم على كعب إلا خيرا. وفي هذا دليل على وجوب هذا هو الأصل أو استحباب إذا انضافت قرينة أن يرد المسلم عن عرض أخيه. إذا سمع المسلم أخا له يذكر أخا له بسوء وجب عليه أن يرد، لا سيما إذا لم يكن في ذكر النقيصة فائدة، يجب عليه ان يرد، هذا هو الاصل. او يستحب له ان يرد اذا وجد ان رد الغيبة يترتب عليه فساد اعظم، او وجد بحسه وفقهه ان الوجوب يسقط عنه في هذا الموضع لسبب ما. لكن اذا لم يكن يتعلق بذكر النقيصة شيء دنيوي او اخروي يجب رد الغيبة. والعلماء لما ذكروا الغيبة قسموها الى ستة انواع: الغيبة المشروعة، الغيبة المشروعة ما دون هذه الانواع الست رد عن أبيه. جمع هذه الانواع الشاعر في قوله: القذف ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة مشكل. هي دي الستة التي يسوغها الشارع. القذف ليس بغيبة أي بغيبة مذمومة يعاقب عليها فاعلها في ستة، ستة أنواع: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة مشكل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني لست مفتريا عليه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد جهدته، أي كذبت عليه. طيب ثم أنا لو قلت فلان فيه كذا وكذا ثم يزعل حتى لو كان ده حق. من الناس يحب ان يقدح فيه ولو بحق؟ فبترى الرجل يدفع في نحر الحق الجلي حتى لا يغلق نفسه، مكابر. والمكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه اعضاءه، فنفقت جوارحه ما يسلم بالحق. زي الرجل احنا كنا سيرته في الخطبه حديث انس، قال: ربي الم تجرني من الظلم؟ قال: لا. قال: فإني لا أجيد علي إلا سهلا مني. وبقى لما عمل الشمس كان قاتل على نفسه المفتاح وكان قاتل الشباب ومتأكد تمام التأكد أن لم يره أحد في الأرض. فهو فاكر بقى أنه لما يقول أريد شاهدا علي من نفسي، يعني أنا المشهد على روحي، فاكر أنه خلاص كان كالفج. فختم الله عز وجل على فيه على فمه ونطقت أركانه بما يعمل: أنا غلطان. قال: سحقا لكن، برضو بتسلم برضو على سحقا لكن، فعن كن كنت أناظر، فكنت أجادل عن كن. أنا بعمل ذلك كله ليه؟ حتى لا تحترقوا بالنار. كلم إيديه ورجليه، كلم وجهه، كلم مناخيره، كلم ودانه، أركانه، جوارحه. فالمكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه الأعضاء. طيب إذا كان أي إنسان يغضب ويحزن من القدح ولو كان فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ذلك غيبة. إذا متى تكون الغيبة حلال جدا؟ والعلماء الذين ذكروا ستة أنواع هي أدلتهم مع هذا ظاهرا معارض لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد الكذب. طيب فيه ما أقول فقد الكذب. يبقى ستة الأنواع هذه أين أدلتها؟ في الحديث الصحيح أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في بعض الطرق أنها زينب رضي الله عنها، دخلت على عائشة رضي الله عنها، وكانت زينب قصيرة. فلما دخلت زينب وخرجت، وكانت زينب التي تنافس سيد عائشة في المنزلة كما اعترفت عائشة بذلك، وكان بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بين الضرائر من الغيرة، والغيرة ليست حرارة، الشاعر يقول فالجاي أفضل لهذه الأمة كان عندهم الغيرة دي. الغيرة ليست حراما، تكون حراما إذا أخرجت المرأة إلى الظلم. يعني امرأة مثلا غيورة من شدة غيرتها حملت زوجها على أن يظلم المرأة الأخرى، لا حرام. كذبت وادعت أن زوجها يعطيها مميزات وأشياء على الزوجة الأخرى عشان خاطر تغيظها وتحرق قلبها، حرام. لكن غير مجرد غيرة تخلي الإنسان من النساء، فطرنا على ذلك مخلوقات جدال. والله تبارك وتعالى لا يؤاخذ على ما خلقه في النساء، كالحيض مثلا ليس عيبا أبدا في النساء، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. إنما الحرام إن هي تخرج في هذه الغيرة إلى الظلم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها كأنها يعني أدركتها ما يدرك النساء من الغيرة، فلما خرجت زينب قالت له وما يعجبك منها؟ حسبك أنها قصيرة، حسبك أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لغيرت طعمه. في المادي لو نزلت في نهر النيل ما فيش واحد يعرف ايش الله، يبقى مر كلمة واحدة من شبها الناس اللي شغلتها الكلام ده، كان مرة واحد صهيوني، كان مرة واحد مش عارف ايه، كان مرة واحد، كان مرة. هدول ده من اشد الناس عذابا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس، أي يتكلم بالكلمة من الباطل، وإلا لو تكلم بالكلمة من الحق يضحك بها الناس لا يقع في الإثم. وبعض الصحابة كانوا بيعملوا كده في حضور الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني رجل يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أدخل، قال نعم، قال قل لي، أمال يعني أدخل رجل واحد لوحده ولا يدخل جماعة لوحده بهمس؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل. وجاب ابن سمرة قال كنا نتحدث في بعض أمور الجاهلية مع النبي صلى الله عليه وسلم فنضحك وهو يتبسم معنا، وكان له مداعبات مع أصحابه وكان يضحك بعض أصحابه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عرف أنه يطلق أصحابه ويطلق زوجاته، أحيانا الرجل قد يطلق صاحبه يعني يغسل يديه منه. فذهب للرسول عليه الصلاه والسلام وكان معتدلا في مشربه، فقال عمر قلت لاضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يباصصه فتبسم، قال لاضحكنه فجعل يباصصه فتبسم. فهذا جلد، وكان في النعيمان، نعيمان ده كان يضحك الرسول عليه الصلاه والسلام، كان يعني دمه خفيف وكان يعني روحه طيبه. طبعا دمه خفيف دي على فكره ممكن تبقى فتنه، دمه خفيف دي تساوي مع اللي دم كده برضه، دمه خفيف قليل يعني، وما يكلمش عنده دمه يعني تساوي دمه فيه، هي بس ايه لما تحولها على الناحيه الثانيه. فهو النعيمان طبعا دمه خفيف بالمقصود الحسن، يعني كان روحه طيبه، فكان يمكن الرسول عليه الصلاه والسلام، ويعني كان له بعض يعني نكات وبعض اشياء منها روايه ان هي ضعيفه صحيح، لكن هي بنستانسها ليس فيها ان هو رجل اعرابي جاء بناقه ثمينه وربطوها على باب المسجد ودخل الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال العباس بن عبد المطلب للنعيمان يا نعيمان قد قرنا اللحم، نسينا ناكل لحم، انا تنظر الى هذه الناقه الناويه؟ قال وما يفعل؟ قال اذبحها فيغرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وناكل لحم. فاعرف ذبح، اول ما ذبحها عرف هو عمل شيء جديد فعرف، وذهب الى حفره في الارض ودخل فيها وغطى على نفسه بحطب وما الى ذلك. الرجل الاعرابي دخل اول طبعا المسجد، جاء النقر الفوحه صرخ، فخرج النبي عليه الصلاه والسلام فيما هذا من فعل ذلك؟ قالوا فعله رجل يا رسول الله، وطبعا اشترط عليه ان لا يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عزمت عليك من فعل ذلك؟ فقال العباس لا ادري،
وأشار إلى الحفر. فقال له اخرج يا نعيمان. فخرج وقال يا رسول الله العباس هو الذي أمرنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وغارم ثمن الناقة دفع ثمن كما توقع العباس وأتى بالنحر. فكان كلما ذكر ذلك تبسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. كان بينهم أشياء كثيرة لكن كانت من الحق أو كانت لا تتعلق بحق آدم. يعني أنت تقول كان مرة واحد ناس وانت أي النكتة هذه ليس من الغيبة لأنك ما قصفت رجلا ولا قصفت جنسا. ومن الأدلة على ذلك حديث أم زرع اللي احنا طبعا أشبعنا الكلام فيه وانتم كلكم حافظين. هو حديث أم زرع ده في نساء كثيرات شبر السم في أجوالهم لحم جمل غرس والعسنق وماء وما إلى ذلك. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لعائشة كيف قلت ذلك ودول نساء ذموا أزواجهن. ليه؟ لأن ما علم جهة القائل جهة المقول عنه. جلس إحدى عشرة امرأة اسمها إيه من أعرف من العرب من أعرف من العجم من أعرف. إذا إذن أين محل الغيبة؟ طالما أنك أنت لم توجه الكلام إلى شخص أو إلى جنس يبقى راح معنى الغيبة. ولذلك اللي يقول كان مرة أحد صعيدي مغتاب للصعيدة دول ناس معروفين. انما لو قلت كان مره واحد وخلاص لا صعيدي ولا انجليزي ولا مصري ولا بحري ولا اي حاجه من دي خلاص لم يتحقق معنى الغيبه هنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما يقول ويل للذي يتكلم بالكلمه ليضحك بها الناس اي بالكلمه من الباطل وليس من الحق او الكلمه اللي هي غير موجهه لاحد هذا لا يؤاخذ عليه. فهنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت حسبك منها انها قصيرة. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت طعمه او لمزجته. استحضر هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام لرجل قابله فجعل يسأل عن اقوام هو لا يعرف اسماءهم لكن يعرف صفاتهم. قال ما فعل القوم الجعد انقصار القصص وما فعل القوم اصطفاف البيض الصوات. اهو متوافق ناس انهم انقصار وافق اقوام بانهم صوات. طيب ايه الفرق؟ فما شرعت قالت انها قصيره والرسول قال اصطفاف مش قال قصيره قال اصطفاف. الكلمه هي الكلمه لكن ما هو الفرق؟ الفرق ان السيده عائشه رضي الله عنها ارادت تنقيص السيده جيدا انما الرسول عليه الصلاه والسلام اراد الوصف اذ فاته الاخر. اذا ما قصد بذكر القصر تنقيصا. ولذلك درج علماء الحديث على وصف بعض الرواه الصفات او ضعفاء ببعض صفات النقص تمييزا لهم عن غيرهم وليس خلدا لهم. فعندنا مثلا الاعرج ده امام الثقه عبد الرحمن بن هرمز احد الصفات الذين رووا عن ابي هريره يسموه الاعرج. ايه الاعرج؟ الاعمد كان عنده عمد. الاحول عاصم بن سليمان الاحول. اول ما تقرا الاحول اذا هو عاصم مفيش غير. وهكذا ولم يقل احد ان ده لا يجوز ولم يقل احد ان هذا لا يجوز بل قد ينسبون الرجل الى امه ودي كتعيب جدا عند العرب. اصل تنسب الرجل الى امه يعني ابوه نكره. دي يعني ايه معناها؟ ايه ان المراه زنت. معناه ان المراه زنت كما هجا بعض الناس رجلا فقال في اردوزه له أمه معرفة وأبوه ناشرة. أمه معرفة وأبوه ناشرة. أبوه إذا مش عارفين المرأة خرج هنا. فلما كان ينسب الرجل إلى أمه كان بيعتبر ده كبير وتنقير. طب إيه رأيك؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عمار ابن سمية. أم سمية لما كانوا يدخلوا المسجد النبوي كان عمار عيان تعبان فكان نافع قام من مرض نفسه يدوب. فكان الصحابة يحملون نبينة نبينة ونحن صوبة صوبة وعمار يحمل اثنتين اثنتين وهو لسه قانع من مرض. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتف الترابة من على ظهره وهو يقول ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. فنسبه لأمه وبلاد ابن رباح مشهور ان اسمه بلال ابن حمامة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بمدينة وامه اسمها حمامة. ومن الرواة اسماعيل بن ابراهيم المشهور باسماعيل بن علي ابوه مش معروف امه اشهر من ابوه. وكان اسماعيل بن علي احد الثقات وهو من مشايخ الامام احمد بن حنبل كان يقول من نسبني الى امي فقد اغتابني. بيهددهم يعني عشان خاطر ما يقول اسماعيل بن ابراهيم. ولم يأبع علماء الحديث لتهديد اسماعيل برضه اسماعيل بن علي. طب نسبوه لامه ليه؟ لان في اكثر من واحد اسماعيل بن ابراهيم. طب اسماعيل بن ابراهيم وابن علي ده اشهرهم وافضلهم واحفظهم. طب عايزين نميزه عن اي اسماعيل بن ابراهيم هنقول اسماعيل بن سرطه ولا اسماعيل بن سرطتين. فقال اسماعيل ابن علي فنسبوه الى امه تشريفا له وتمييزا له عن غيره. فده ما يدخلش في الغيبه المحرمه يبقى نفهم من كده ان القدح في الرجل على سبيل التنقيض هي دي الغيبه التي خطبها النبي عليه الصلاه والسلام بقوله لما سئل ارايت ان كان في ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يبقى نفهم الحديث ده الآن ان كان فيه ما تقول وقلته على جهه التنقيض بغير نفع فقد اغتبته. يبقى نفهم الحديث على هذا المنوال مش مطلق انه يكره ذلك. والا فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن عليه رجل كما في الصحيح من حديث عائشه رضي الله عنها فقال عليه الصلاه والسلام جئت اخو العشيره او قال جئت رجل العشيره. يبقى ذمه ولا مدحه؟ ذمه. فلما دخل الرجل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الصوت وتبسط له. فلما خرج سألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك الذي رأته من الذم أولا ثم من المباسطة والتلقي الحسن بعد ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. تحترمه لأنه قليل الأدب. تحترمه لأنه دائم فقط. أنت إذا تقي صره بالاحترام هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنت تراجم لما ألقت فاطمة فاطمة بنت قيس تقدم لها قصار تقدم لها معاوية بن أبي سفيان وتقدم لها أبو الجهل. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستشيره يعني تقدم فلان وعلان من افضل. فقال لها اما معاويه فصعلوك لا مال له واما ابو الجهل فلا يضع عصاه عن اهله. رجل ضرار يضرب النساء كثيرا ومعاويه صعلوك لا مال له. هو هذا مزح ولا ذم؟ هذا الى الذم اقرب من الذم اقرب. لا اقول ذما اني الظاهر لان الفرق ليس عيبا. صعلاك دي ليست عيبا وكذلك الصرف الا اذا تجاوز الحد المشروع فهو الى الذم اقرب. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يسعه الا ان يقول ذلك لان المستشار مؤتمن لا يحل لك ان تجامل في هذا ابدا. لا تجامل يعني رجل صالح قوام قوام بكاء حافظ في كتاب الله عالم في السنة لكن فيه خصلة جميلة أنه إذا اقترض مالا لا يرجعه إلا بجزء الألف. فجاءك رجل وقال يا فلان أراد أن يقترض مني مالا فما تقول وفيه؟ ما تقولنش بقى يا بكاء قوام قوام، يقول لها علاقة بالسؤال، ليس لها علاقة بالسؤال، إنما قل له هذا إذا أخذ المال لا يرجعه إلا بصعوبة. فانظر، هو ده الجواب الصحيح. أنت مقتنع هو بيستشيرك ليه؟ يستشيرك ليزوجته؟ إنما لو قلت ما رأيك في فلان بدون ما يسألك إنه عايز يقترض مال، حينئذ قد يسعك، قد يسعك، قد يسعك، قلت ثلاث مرات قد يسعك، ألا تذكر هذه الصفة السميمة من باب الستر على المسلم. قد يسعك، وأنا عمال أأكد على قد يسعك دي، قد يسعك ألا تذكر الصفة السميمة من باب الستر على المسلم، لكن لو ذكرتها لا شيء في ذلك، بل يكون من باب إكمال النص. تقول له قوام قوام، لكن المسألة سؤال محدد، لا تكون الإجابة إلا بالسؤال المحدد، إنك مستشار ومستشار مؤتمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا وهو أقرب إلى الذم إن كان ذما، ولم يكن ذلك من القدح المذموم أو من الغيبة المحرمة في معاوية رضي الله عنه وفي أبي الجهل. يبقى نفهم من هنا أن الغيبة المحرمة هي التي قصد بها المغتاب تنقيص الذي اغتابه. فهنا الرجل من بني سلمة قال يا رسول الله حبسه الرداء والنظر في عطيه. معاذ بن جبل لأنه لا يعلم إلا خيرا قال له فيك كما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرا، فرد الغيبة. إذا نستفيد من هنا، من هنا وجوب رد غيبة المسلم، لا سيما إذا كان الذي يغتيب ليس كذلك. قال شعب وكان رجل، وهذا الرجل الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه، وهو الذي لمزه المنافقون لما تصدق بصاع التمر، لما جاء يتصدق بصاع التمر بصاع التمر قال المنافقون إن الله غني عن صاع هذا، وإليه إشارة بقوله تبارك وتعالى الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الذي نزل في أبي خيثمة ورفقائه. أبو خيثمة جاء برضو تخلى مثل كعب، لكن في هذا اليوم دخل الخيمة وكان متزوج بامرأتين، وكل واحد بقى رش الخيمة ونظفاها وحط مية عشان التراوتين، وكل واحد بقى بتعمل النفسها مكان وعايزة تتحدث إلى زوجها، فهو بقى يدخل هنا يدخل هنا، فدخل الخيمة فوجد ان فيه ريح طيب يعني هوى ذلك، فلما جلس وكل امرأة بقى وضبت أجل، فقال لنفسه بخن بخن أبو خيثمة بين زوجتين حسناوين وطعام وماء بارد وظل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصح والريح والحر، والله ما هذا بالنطق، أي ليس هذا الإنصاف، وقاونا قرض طعام واحدة وخرج وركب فرسه وانطلق خلف النبي عليه الصلاة والسلام حتى أدركه بتبوك، فقال عليه الصلاة والسلام لما رآه آت من بعيد كن أبا خيثمة مكانه. وهذا يدل على الفراسة، الفراسة الرفيعة العالية بعيد جدا. عبر عنه كعب بن مالك قال رجل يزول به الشراب، الشراب الذي يلوح للظمآن ماء من شدة الحر، يعني صيف الإنسان صيف من بعيد جدا، قال كن أبا خيثمة فكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن ظل النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثة أسابيع في تبوك لم يبق شيئا من بني الأصفر، بني الأصفر المروم، وجد المسلمين طالعين في عسرة وبهذا العدد، رغم ان دول اتيحت لهم الفرصه ان كل احد ينفق كما يريد، اذا كان يعملوا ايه؟ اول ما الروم راوا هذه الجحافل الكبيره خافوا وانهزموا. رجع النبي عليه الصلاه والسلام ولم يلق كيدا. قال كعب بن مالك: فلما قفل راجعا حضرني بثي. كده بقى ايه؟ زي ما بقول جلس الموت يا تارك الصلاه. خلاص هو كان عايز في حلم لمده ثلاثة اسابيع، جاء وقت الحساب، لا حضرني بثي. والبث هو اشد الحزن، ليس هو الحزن، هو اشد الحزن، كما قال يعقوب عليه السلام: انما اشكو بثي وحزني الى الله. قال: وصفقت استشير كل ذي راي لاهلي. يبقى الروس اعمل ايه؟ هاتولي حل. قال: وكنت اتذكر الكذب واقول: انني استطيع ان اخرج من سخطه بعذر. وكعب ده كالرجل لكن كالرجل مفوض كان حلم، هو ده حضرني بثي وعملني شاور. قال: فلما قفل المدينه انزاح عني الباطل. خلاص جاء الساعه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان من سفر فجاء المدينه بدا بالمسجد فصلى ركعتين. اي حقيقه السنه نحن مقصرون فيها. وان كان العلماء ذكروا ان العله ان هو كان يذهب المسجد يصلي ركعتين، ان من العلل ان هو يرسل مرسال لاهله عشان يلحقوا يوضبوا نفسهم، لان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى ان يفجا الرجل امراته من تمر. النبي مش واخده اهبه استعدادها، فلم تتاهب لتقبل استقبال زوجها ولم تتزين، والرجل قد يقع عينه على قبيح من امراته فيحصل نصره بين الرجل والمراه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث جابر حديث المنجع لما رجعوا من سفر قال لهم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا. طبعا يبعثهم رسالة حتى تستحس المغيبة وتنفسخ الشعبة، يعني المرأة اللي تعرفها مثل يعني لم ترجله ولم تنتشر تلحق تنتشر وتلحق شوية نفسها لاستقبال زوجها. قالوا ان هذا احد العلل. طبعا والعلة الاخرى انه يحمد الله تبارك وتعالى على السلامة في السفر، فيكون من تمام حمد الله ان يصلي ركعتين في دار الاقامة شكرا لله على اتمام النعمة بالرجوع. فالرسول اقول ان هذه من العلل. يقول نقام العلة الثانية الهاتف. الهاتف يعني الرجل الثاني يتصل بالهاتف ويخبر اهله ان انا جاي بكره او ان انا في الطريق، فهذا يرفع العلة الثانية ان هو عليه الصلاة والسلام كان يذهب الى المسجد عشان قصد الاهل يتهيأوا لاستقباله. طيب اذا وجدنا الهاتف الان وانه ممكن يقوم هذا المقام، لكن تبقى الاولى، تبقى الاولى وهو ان الرجل يحمد الله تبارك وتعالى على الغنيمة في السفر فيصلي ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى. وهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله في صحيح مسلم غدا نفكر في اليوم الذي نعلنه عن تتمة هذا الدرس. والسلام عليكم.